بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الملاك الأول الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للانحلال، وإن رفع يده عنه بعد ذلك، كان الملاك الأول الذي ذكره عبارة عن ملاك انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، حيث أنه يشترط في كل علم إجماليا أو من أركان كل علم إجماليا أن يكون قابلا للانطباق على كلا الطرفين. فبملاك قابلية الانطباق على كلا طرفيه، وهو المعلوم بالتفصيل والآخر، بهذا الملاك بل يكون صالحا للانحلال، وهذا يحصل بهذا الملاك، يحصل كما بالبداية أكل عليه سيد الشهيد، يحصل هذا الملاك فيما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال مشتملا على خصوصية تمنع عن الانطباق على المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. فإذا كان المعلوم بالإجمال غير مشتمل على خصوصية بل تمنع عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل، يحصل الانطباق، إمكانية الانطباق، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. هذا الملاك الأول قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه رفع يده عنه بتوضيح أن هناك خصوصية دائما موجودة، وهي في عالم الذهن لا في عالم الخارج، بين المعلوم بالذات للمعلوم الإجمالي والمعلوم بالتفصيل للمعلوم للعلم التفصيلي، في عالم الذهن في عالم المعلوم بالذات توجد خصوصية يختلف فيها حد المعلوم بالإجمال في عالم الذهن عن حد المعلوم بالإجمال في عالم الذهن أيضا عن حد المعلوم بالتفصيل. حد المعلوم بالإجمال يختلف عن حد المعلوم بالتفصيل في عالم الذهن. وقد وضحنا ذلك باختصار في الدرس الماضي، واليوم نبين ذلك بالتفصيل ونوضح الجدول إن شاء الله. الخصوصية الثانية المانعة عن حصول الانحلال، لكن تمنع عن هذه الخصوصية تمنع عن حصول الانحلال بملاك الانطباق، لا حصول الانحلال بملاك ما يأتي الملاك الثاني، وهو بملاك زوال سبب العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي يزول بزوال سببه كما سيأتي في الملاك الثاني. الآن نحن نتكلم في إطار الملاك الأول للانحلال، وهو ملاك الانضباط، ملاك قابلية انضباط معلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. في إطار هذا الملاك الأول نقول أن الخصوصية الثانية التي تمنع عن هذا الانحلال عن انحلال العلم الإجمالي بالملاك الأول عبارة عن اختلاف حد المعلوم بالإجمال عن حد المعلوم بالتفصيل في عالم الذهن. توضيح ذلك ضمن أمرين: أستاذنا الشهيد يوضح الخصوصية، لاحظ الجدول، الخصوصية الثانية المانعة عن حصول الانحلال، لكن عن حصول الانحلال بملاك الانضباط، مو حصول الانحلال بملاك زوال سبب العلم الإجمالي الذي سيأتي. في حدود هذا الملاك الأول للانحلال نتكلم. الخصوصية الثانية المانعة عن ذلك عبارة عن اختلاف حد المعلوم بالإجمال عن حد المعلوم بالتفصيل في عالم الذهن. توضيح ذلك ضمن أمرين: الأمر الأول أن المعلوم بالتفصيل محدود بحد تقييدي، والمعلوم بالإجمال محدود بحد إطلاقي. كيف أن المعلوم بالتفصيل محدود بحد تقييدي والمعلوم بالإجمال محدود بحد إطلاقي؟ هذا بحاجة إلى توضيح. يقول إنه أما كون المعلوم بالتفصيل محدودا بحد تقييديا في عالم الذهن، كله في عالم الذهن، يقول بأنه العلم التفصيلي العلم التفصيلي وليد للعلم بقضية شرطية والعلم بتحقق شرطها. فيحصل العلم بالجزاء. خلنا نطبق على المثال. عندما يحصل العلم بمساورة هذا الكافر لهذا الإناء علم تفصيلي، بعد أن كان عندنا علم إجمالي بأنه قد ساور أحد هذين الإناءين، نفترض فأحد هذين الإناءين قد تنجس قطعا، ثم حصل علم تفصيلي بأنه كان قد ساور هذا الإناء قطعا بالعلم التفصيلي. فنقول بأن علمنا التفصيلي هذا وليد لعلمين: علم بقضية شرطية وعلم بتحقق شرط هذه القضية الشرطية. ما هو العلم قضية شرطية؟ وهي القضية الشرطية القائلة بأن سبب هذا العلم التفصيلي إن كان حاصلا فمعلومه حاصل، وما هو سبب هذا العلم التفصيلي؟ كيف يحصل لنا علم تفصيلي بمساورته لهذا الإناء المعين؟ بالإحساس، بالجهاز الإحساسي لنا لو رأينا. فهذا الجهاز الإحساسي إن كان سليما فمعلومه حاصل وهو المساورة بالفعل لهذا الإناء. فعندنا قضية شرطية أنه إن كان إحساسي إن كان جهاز الإحساسي لدي سليما فقد ساور هذا الإناء، وبعلم آخر يحصل له بأن هذا بأن جهازي الإحساسي سليم تحقق الشرط. بالنتيجة حصل له العلم بأنه قد ساور هذا الإناء. إذن علمه بأنه ساور هذا الإناء وليد لعلمين، علم بقضية شرطية وعلم بتحقق هذا الشرط. خب ليش سيد طلع لنا قضية شرطية ثم تحقق الشرط؟ شنو فائدة هذا التفصيل؟ شنو فائدة هذا الكلام؟ السيد يريد ينبه على أن القضية الشرطية تبقى قضية شرطية حتى وإن تحقق شرطه، كما يقال بأن صدق القضية الشرطية لا ينافي صدق الشرط، كذلك بالعكس صدق الشرط لا ينافي صدق القضية الشرطية. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والشمس طالعة إذن النهار موجود. هم القضية الشرطية صادقة وهم تحقق الشرط صادق. لا بتحقق الشرط يزول صدق القضية الشرطية، ولا بصدق القضية الشرطية يزول صدق تحقق الشرط. ينبه على أنه صدق تحقق الشرط لا يعني رفع اليد عن القضية الشرطية أو تحول القضية الشرطية إلى قضية حملية، لا، بل القضية الحملية وهي الحكم بالجزاء هذه نتيجة صدق هاتين القضيتين، العلم بالجزاء نتيجة صدق القضية الشرطية وصدق تحقق الشرط، يحصل العلم بالجزاء. إذن فالعلم بهذا الجزاء يبقى علما مقيدا، العلم بالجزاء يبقى مقيدا وإن تحقق شرطه، فعلم بالنتيجة بفعلية الجزاء. رغم العلم بفعلية الجزاء هذا العلم بفعلية الجزاء مقيد بالقيد المذكور في تلك القضية الشرطية، تلك القضية الشرطية تبقى قائمة ما تزول، تلك القضية الشرطية ما تزول. إذن فالعلم بالجزاء يكون ببركة هذه القضية الشرطية، وهذا يعني أن العلم بالمساورة بمساورته لهذا الإناء مقيد بهذا القيد رغم فعليته. لا تنافي بين فعلية العلم وبين تقيده بقيد حاصل. من ناحية هذا الجزاء علمه علم فعلي، حصل العلم بالجزاء، وبالرغم من حصول الجزاء هذا العلم بالجزاء بلي ببركة من؟ هذا العلم بالجزاء ببركة هذه القضية الشرطية. إذن فهذا الشرط هذا القيد لا زال موجودا في ضمن علمه بهذا الجزاء، وهذا يعني أن علمه أن المعلوم بالتفصيل مقيد، له حد تقييدي. هذا توضيح لقولنا بأن المعلوم بالتفصيل محدود بحد تقييدي. وأما قولنا أن المعلوم بالإجمال محدود بحد إطلاقي، نقول بأن المعلوم بالإجمال وهو علمه بأنه قد ساور أحد هذين الإناءين، هذا المعلوم بالعلم الإجمالي غير مشروط بالشرط الذي ذكرناه في المعلوم بالعلم التفصيلي، ليس من الضروري لكي يحصل له علم إجمالي بأنه قد ساور أحد الإناءين، ليس من الضروري لحصول هذا العلم الإجمالي أن يحصل له العلم بتحقق شرط تلك القضية الشرطية التي ذكرناها في المعلوم التفصيلي، لأنه سواء كان إحساسه جهازه الإحساسي الذي هو سبب تحقق العلم التفصيلي لديه، سواء كان جهازه الإحساسي الذي هو سبب تحقق العلم التفصيلي لديه سالما أو غير سالم، العلم الإجمالي يحصل. العلم الإجمالي غير منوط بصحة أو سلامة جهازه الإحساسي لحصول العلم التفصيلي، ما له علاقة. سواء كان جهازه الإحساسي لحصول المعلوم التفصيلي سليما أو غير سليم، على كل حال العلم الإجمالي يحصل عنده. إذن فعلمه الإجمالي ليس مقيدا بالقيد الذي ذكر في المعلوم التفصيلي، وهذا يعني أن المعلوم بالإجمال حده حد إطلاقي. لاحظتوا؟ إذن إلى حد الآن ظهر أنه في عالم الذهن، في عالم المعلومة بالذات الذهني، بلي حد المعلومة بالتفصيل تقييدي، وحد المعلومة بالإجمال إطلاقي. نأتي إلى الأمر الثاني، مو قلنا بأنه توضح ذلك ضمن أمرين؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن انحلال العلم الإجمالي بالملاك الذي نحن بصدده، بملاك انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، انحلال العلم الإجمالي بهذا الملاك لا يتم ولا يمكن إلا بأحد أمور ثلاثة. ما دام عرفنا أن المعلوم بالتفصيل حده تقييدي والمعلوم بالإجمال حده إطلاقي، نجي نشوف بأنه كيف يمكن الانحلال رغم أنه هذا حده أحدهما حده تقييدي والآخر حده إطلاقي، كيف يتم الانحلال؟ بأحد أمور ثلاثة. إما بأن يقال لا تنافي بين الحدين، الحد الإطلاقي والحد التقييدي لا تنافي بينهما، إما بأن يقال هكذا، وهذا خلاف الوجدان، الحد الإطلاقي والحد التقييدي متنافيان على جميع المباني في مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد في بحث الإطلاق والتقييد على جميع المباني. هل مقدار مسلم أنه أكو تنافي بين الحدين؟ ما يصير شيء واحد، بل ما يصير، بل يجتمع هذان الحدان، هذان حدان متنافيان. فإذا عدم التنافي بين الحدين باطل لوجود التنافي بينهما بالوجدان. أو شنو؟ قلنا يتوقف على أمور ثلاثة، لا يمكن حصول الانحلال إلا بأمور ثلاثة، إما عدم التنافي بين الحدين وهذا باطل بالوجدان، وإما بفقد المعلوم بالإجمال لحده الإطلاقي، وإما ثالثا فقد المعلومة بالتفصيل لحده التقييدي. إما كد المعلومة بالإجمال يفقد حده الإطلاقي يتحول إلى تقييد، أو المعلومة بالتفصيل يفقد حده التقييدي ويتحول إلى إطلاق، حتى يمكن الانضباط، انطباق هذا على ذاك. وهذا أيضا كلاهما أيضا باطل، بل أما تحول المعلوم بالإجمال، فقد المعلوم بالإجمال لحده الإطلاقي هذا باطل، لأنه يستلزم عدم حصول العلم الإجمالي في حالة عدم حصول سبب العلم التفصيلي. إذا العلم الإجمالي يفقد حده الإطلاقي، شو يستلزم؟ يستلزم بأنه إذا كان العلم التفصيلي بل فقد سببه، كان إحساسه جهازه الإحساسي غير سليم، المفروض علم الإجمالي هم يبطل، علم الإجمالي هم يزيد، بينما نجد بالوجدان أن العلم الإجمالي لا يتأثر بوجود أو عدم وجود سبب العلم التفصيلي. إذن فزوال حد الإطلاقي باطل، أما زوال الحد التقييدي للمعلومة بالتفصيل هذا هم أيضا باطل، لأنه زوال الحد التقييدي للمعلومة بالتفصيل معناه أنه سواء كان جهازه الإحساسي سالما أو غير سالم يحصل عند هذا العلم التفصيلي حتى يصير إطلاقي، حتى يتحول إلى إطلاقي، بينما هذا هو خلاف الوجدان. إذا كان جهازه الإحساسي غير سليم يبطل من العلم التفصيلي. إذن فالعلم التفصيلي هم ما يقدر يبطل من قيده، من حده التقييدي، وهذا يعني أن في عالم الذهن المعلوم بالذات للعلم التفصيلي، للعلم الإجمالي والمعلوم بالذات للعلم التفصيلي في عالم الذهن، كل له حد يمنع والآخر له حد آخر، ولا يمكن انطباقه المعلوم بالإجمال بحده على المعلوم بالتفصيل بحده، وهذا يعني عدم إمكان الانحلال، هذا يؤدي إلى عدم إمكان الانحلال بسبب التفاوت الموجود بين حدي المعلومة بالإجمال عن المعلومة بالتفصيل في عالم الذهن. هذا توضيح الخصوصية الثانية المانعة، وهذه الخصوصية المانعة موجودة دائما حسب ما يقوله أستاذنا الشهيد. إذن هذا الملاك الأول يلغى، ما عندنا الانحلال بملاك الانطباق، لأن انطباق ما يحصل لسبب اختلاف الحدين في عالم الذهن دائما. إذن هذا الملاك الأول يلغى، وبعد ذلك يتكلم أستاذنا الشهيد في الملاك الثاني، وهو ملاك زوال سبب العلم الإجمالي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.